هذا الحديث حديث عظيم أيضا في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه لأنه كثر بيانه وبيان ما فيه، لكن نختصر المقام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة. وهنا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهنا شرط وجواب الشرط. أما جواب الشرط فهو الأمر بالتغيير باليد، وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة. وأما فعل الشرط فهو قوله: من رأى منكم منكرا. والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار. ورأى هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث: من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده. وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يكتفى به في وجوب الإنكار كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. قال العلماء: ظاهر الحديث على أنه لا يجب حتى يرى بالعين، وينزل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكرا سماعا محققا، سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سماعا محققا، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه لا يفعل، أن هذا في كلامه إنما هو مع أجنبية وأشبه ذلك، فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر. كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشبه ذلك بسماع محقق، فإنه يجب عليه هنا الإنكار. وأما غير ذلك فلا يدخل في الحديث، فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخل في النصيحة، لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث، وتنزل كما قال العلماء السماع المحقق فقط منزلة الرؤية. قال: من رأى منكم منكرا، وفي قوله منكرا يظهر تعليق الأمر بالمنكر دون الواقع فيه، فالحكم بالأمر بالتغيير باليد هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا له بحث آخر. قال: فليغيره، يعني فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر، لأن فاعل المنكر تكتنفه أبحاث أو أحوال متعددة، فقد يكون الواجب معه الدعوة التي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينه وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعذير، وقد يكون إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام. المقصود أن الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب الإنكار، وجوب التغيير باليد، بالرؤية وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسه، فتغير المنكر يعني مثلا رجل أمامه زجاجة خمر أو أمامه شيء من الملهيات المحرمة، فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر أو من الملاهي المحرمة أو من الصور المحرمة أو أشباه ذلك بتغييره باليد مع القدرة. وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر. قال فليغيره بيده، والتغيير هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيد بما إذا كان التغيير باليد مقدورا عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه فإنه لا يجب. ومن أمثلة كونه مقدورا عليه أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه، يعني في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسؤول عنه وأنت الولي عليه، فهذا نوع من أنواع الاقتداء، فيجب عليك هنا أن تزيله، وإذا لم أن تغيره، وإذا لم تغيره بيدك فإنك تأثم. أما إذا كان في ولاية غيرك فإنه لا تدخل القدرة هنا، أو لا توجد القدرة عليه، لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته. والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة، التغيير اسم يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان بلا إزالة، يعني أن يقال هذا حرام وهذا لا يجوز، ويشمل أيضا الاعتقاد أن هذا منكر ومحرم. ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع التغيير بيده فبلسانه، يعني فليغيره بلسانه. ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر. تقول مثلا لفلان هذا حرام وهذا منكر لا يجوز له، قد ينتهي وقد لا ينتهي. فإذا أخبرت الخلق أو المكلف الواقع في هذا المنكر، إذا أخبرته بأنه منكر وحرام فقد غيرت، وإذا سكت فإنك لم تغير. وإن كنت لا تستطيع باللسان فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك، لا ينفك عنك ولا تعذر بالتخلف عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم، والبراءة من الفعل يعني بعدم الرضا به. لهذا جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها، كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من غاب عنها وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها. وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله، لأن المنكر لا يجوز أن يقر، يعني أن يقره المرء ولو من جهة الرضا، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، وفي الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن جلس في مكان استهزأوا فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك، لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء. إذا تبين ذلك فها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث، وهي أن الإنكار وجوب الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع، ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم. قال طائفة من العلماء: إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر، يعني باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته. أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع فإنه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب التذكير بشرط الانتفاع. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ودل عليه عمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما، لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها، وذلك لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك، لأنها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم. وهذا خلاف قول الجمهور، والجمهور على أنه يجب مطلقا سواء غلب على الظن أم لم يغلب على الظن، لأن إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لكم وجماعة، من أنه يجب مع غلبة الظن، هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة، لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال، ويدخل فيها غلبة الظن أن لا ينتفع الخصم. مثلا إذا قابلت حليقا للحية، أو قابلت امرأة سفرت وجهها ونحو ذلك، في بعض الأمكنة نجد حرجا، هل ننكر أم لا ننكر؟ يغلب على ظننا في بعض الأحوال أننا لو أنكرنا لم انتفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة، فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من أراد فعل المستحب. وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور، لكنه يتأيد بمعرفة حال الصحابة رضوان الله عليهم، من أنهم إنما أنكروا ما غلب على ظنهم الانتفاع به، وإلا للزم منه أن يؤثموا في ترك كثير من الواجبات في أحوال كثيرة ومعلومة. قال في آخره: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناه بغض المنكر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر. وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل درجات الإيمان، لأنه هو الذي يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه هذا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه. هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة والإنكار على عامة الناس، ويدخل أيضا مراتب الإنكار والقواعد التي تحكم ذلك، وهي كثيرة، مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها. لكن أنبه على